الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 40 الأخير من كتاب اعرف عقيدتك، قال رحمه الله: معرفة طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في التعامل مع أهل البدع. ومن باب اعرف عقيدتك معرفة طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في التعامل مع أهل البدع والأهواء، لأن البدع تسيء إلى أصحابها وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعدت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وفي سنن الإمام أبي داود رحمه الله وغيره من طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ضربت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد اتفق السلف كما سيأتي على أن البدعة أشد من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال: باب بيان طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل البدع. وقد اتفق أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل البدع رضوان الله عليهم، وقد اتفق السلف الصالح رضوان الله عليهم على التحذير من أهل البدع من البدع والمحدثات وهجرهم. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. وفي سنن الإمام أبي داود رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. حسن الشيخ الألباني. فمن هذه الأدلة ومن غيرها في الباب علم أن طريقة أهل السنة والجماعة في كل عصر وزمان هي التحذير من أهل البدع والأهواء، أهل الضلال والزيغ والبعد عنهم، وعدم مخالطتهم وعدم الاغترار أو التأثر بهم، حتى أنهم عرفوا السني من البدع بمجالسته للمبتدعة أو مجالسته لأهل السنة والجماعة. وكانت القاعدة عندهم: من خفيت علينا بدعته لم تخف عنا ألفته. يعني إذا كان أحدهم يتستر ببدعة وتجد الناس يتحرجون من الكلام فيه، ما يدرون على أي طريق هو، ينظرون من يجالس. إن كان يجالس أهل السنة حكموا عليه بالسنة، وإن كان يجالس أهل البدعة حكموا عليه بالبدعة. وفي سنة الإمام أبي داود رحمه الله وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. بيان أصول البدع. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصول البدع في سنن الإمام بن ماجه رحمه الله حديث عبد بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، افترقت النصارى على 72 فرقة و71 في النار واحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترق أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، منهم؟ قال: الجماعة. وفي سنن الإمام أبي داود رحمه الله من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 72 في النار واحدة في الجنة وهي الجماعة. زاد ابن يحيى وعمرو في حديثهما وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجار بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. وقال عمرو الكلب لصاحبه لا يبقي منه عرق ولا مفصل إلا دخله. كل هذه الأحاديث حديث عوف بن مالك وحديث معاوية فيهما كلام لكنهما بمجموعهما يثبتان حديث الافتراق لم يضعفه ممن يعتد به إلا ما كان من الشوكاني وكذلك محمد بن إبراهيم بن الوزير رحمة الله عليهم أجمعين من حيث أنه منكر يعني ضعفوه من حيث النكارة قالوا يعني كيف قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر الأمة في الجنة أو أن أمته أكثر أهل الجنة ثم هذا الحديث يقضي بأن كل هؤلاء في النار. فالجواب جاب كذلك صالح المقبلي رحمه الله صاحب كتاب العلم الشامخ ونقل جوابه الإمام الألباني رحمه الله في تعليقه على الحديث بما مضمونه أن هذا على الوعيد وقد يدخل بعضهم النار ابتداء ثم يكون مآله إلى الجنة وبعضهم قد يتجاوز الله عز وجل عنه ويدخل الجنة وبعضهم قد يكون عنده نوع اجتهاد فلا يعاقب على ما فعل. ومن هذه الأمور التي يذكرها أهل العلم ومعنى كلها في النار أي يستحقون النار ليس معناها أنهم لابد أن يدخلوا النار إنما هذا على الوعيد. وفي سنة الإمام أبي داود رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 72 فرقة تفرقت النصارى على 72 فرقة تفرقت أمتي على 73 فرقة. وفي سنة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان بأمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. مصيبة الله هذه الأمور حتى أن يأتي أمه علانية صلى الله السلام والعافية. ولا تستبعد مع تنكس الفطر تغير القيم والمبادئ أن يقع هذا، ربما تكون الأم نفسها ممن يرى هذا المذهب وترد على من يرى حرمة الأم وتقول إيش الفرق بين الأم بين غيرها كلها أنثى وكلها كذا. ستجد مثل هذه المذاهب الهدامة لا سيما مع التوافر المخالفين لدين رب العالمين ومع استطالتهم على المستقيمين، استطالة عند المبطلين. الآن ألفوا كتابا يعني في رد الشبه التي تمنع زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة، وعقدوا فيه فصلا خاصا كيف الرد على شبهات المسلمين، كيف الرد على شبهات المسلمين. يعني ما يريدون أن يعصي الله عز وجل ويفعل هذه الفاقرة على أنها معصية، يريدون تجويز هذه المصيبة وهذه البلية. وهكذا تجد كل مبطل، أخرجوا المرأة من بيتها وجوزوه، شرعوا الانتخابات وجوزوها، الديمقراطية وجوزوها، الربا وجوزوه، أباحوا الزنا وجوزوه، والآن اللواط وزواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة ويجوزونه، يألفون الكتب يكتبون المقالات. والله المستعان. فقال الإمام يوسف بن أصباط رحمه الله وصل المبتدع أربعة الجهمية الرافضة للمرجئة والخوارج، ثم تعود بقية الفرق إلى هذه الفرق الأم التي أحدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا سبب الفرقة والاختلاف في الأمة وسبب التنافر وسبب التنازع لوجدنا أن مصدره البدع وأهلها الذين تركوا الكتاب والسنة إما كليا أو جزيا. والله المستعان. وفي المعجم الأوسط الإمام الطبراني رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، يعني لا يوفق لها. وفي سنة الإمام ابن ماجه رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. عفوه الإمام الألباني. وهذا الحديث إن لم يثبت لفظه فهو يبين معنى الحديث الأول، وأن صاحب بدعة إذا لم يتب فهو على خطر عظيم، وإن تاب وترك البدع فهو على خير إن شاء الله عز وجل، لكن قل أن يوفق صاحب بدعة للتوبة، هذه فاقرة عليهم، قل أن يوفق صاحب بدعة للتوبة. وإن تاب من بدعة خرج إلى بدعة إلا نادر، والنادر قد يكون لا حكم له، وهذا أمر مشاهد. إذا قيل لك فلان تاب من الأخوان المسلمين، قل أن يدخل في السلفية الحقة، يذهب مع الجمعيات ولا يذهب مع هؤلاء المخبصين، وهكذا يتوب من مذهب ويرجع في مذهب، فليكن الناس على حذر من مثل هؤلاء. قيل لبعضهم فلان تاب من بدعته، قال انظروا إلى أي دين انصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم لا يعودون إليه، لا يعودون إلى السنة التي فارقوها. ومعنى حجب التوبة أي لا يوفق لها، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله وغيره عندما سئل عن معنى الحديث باب الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ومع ذلك أبقى الله عز وجل لهذه الأمة بفضله وكرمه وإحسانه وبمنته فرقة ناجية وطائفة منصورة، حتى لا يتغير الدين وتذهب معالمه ويذهب خيره، كما حصل لليهود وللنصارى عليهم لعائن الله عز وجل والملائكة والناس أجمعين. ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري من حديث المغيرة رضي الله عنه قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي رواية في صحيح الإمام مسلم عن المغيرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون عن الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعالى صل لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وليس في حديث كتيبة وهم كذلك. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من طريق عمير بن هاني حدثه وقال سمعت معاوية رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من طريق عبد الرحمن بن شماس المهري قال كنت عند مسلم بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال عبد الله رضي الله عنه لا تقوم الساعة إلا على شر الخلق، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينهم ما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر رضي الله عنه فقال له سلمة بن مخلد يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة رضي الله عنه هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله أجل، يعني يوافقه على هذا، لكن المراد بقيام الساعة قرب قيام الساعة. ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. وفي رواية أخرى في صحيح الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. الحديث رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وأما هذه الطائفة فقال البخاري هم أهل العلم، قال أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم. قال القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قال قلت ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وأمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث. قال علي بن المديني المراد بأهل الغرب العرب والمراد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم بها غالبا. فعليك أيها المسلم ملازمة طريق أهل السنة والجماعة فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية تلازم طريقة أهل السنة والجماعة في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم وأخلاقهم ومنهجهم وسمتهم وفي كل شيء يكون منهم. فإن صلاح الظاهر يكون بصلاح الباطن وصلاح العمل يكون بصلاح العقيدة وفساد الظاهر يكون بفساد الباطن وفساد العمل يكون بفساد العقيدة. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي رواية وأعمالكم حتى لا يحتج بلفظة القلوب. فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي الجماعة التي اجتمعت على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم السلف الصالح رضى الله عليهم وهم ما كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عليهم. فالقلوب هي محل نظر الله عز وجل. فالله عز وجل ينظر ابتداء إلى القلب الذي فيه الصلاح ثم إلى العمل إن وافق الكتاب والسنة النبوية المطهرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذاك وإن خالف الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه غير مقبول منه. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بيان أن البدعة تنقسم إلى مكفرة وغير مكفرة. ومن طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن البدعة بدعتان. القسم الأول البدعة المكفرة وهي التي تخرج صاحبها من ملة الإسلام فيصير حاله كحال أهل الكفر والشرك والأوثان. القسم الثاني البدعة المفسقة وهي التي لا تخرج صاحبها من ملة الإسلام ولكنها تخرجها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبها يكون على خطر عظيم إن لم يتب الله يتب إلى الله عز وجل منها. القسم الأول البدعة المكفرة فأصحابها ليسوا من أهل الإسلام في سرد ولا ورد بل هم منافقون وزنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والإجرام ومن أشهرهم الباطنية والرافضة الذين غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في أهل بيته حتى ألهوه من دون الله عز وجل ادعوا له العصمة وبعضهم ادعى له الرجعة إلى الدنيا بعد موته رضي الله عنه وأرضاه وزعموا أن القرآن الكريم الذي هو كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام إلى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أنه ناقص وفسروه بتفاسير تخالف المنقول وتخالف السلف الصالح رضوان الله عليهم وتخالف المعقول وتخالف اللغة العربية بل وتخالف ما أجمع عليه علماء الإسلام في كل زمان وفي كل مكان من الضوابط والأصول. قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ففسروا البقرة بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وخالفوا جميع كتب التفاسير لأهل العلم في كل زمان وفي كل مكان مع أن الخطاب في الآية كان لبني إسرائيل كان لبني إسرائيل نعم. وقال الله عز وجل يؤمنون بالجبت والطاغوت فسروا الجبت والطاغوت بأبي بكر رضي الله عنه وعمر وفسروا الليل والنهار بالحسن والحسين عليهم رضي الله عليهم أجمعين. وهكذا من هذه التفسيرات التي لا تنطوي إلا على من كان على عقيدتهم الباطلة المنحرفة عن المنهج الرباني الحق وعلى من كان على شاكلتهم في بغض الصحابة رضي الله عنهم. ومن أشهرهم أيضا عباد القبور من غلاة الصوفية الذين يدعون أصحاب القبور من دون الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من شفاء الأمراض وتفريج الهموم والغموم. الذين يدعون أصحاب القبور من دون الله عز وجل ما يحتاج إلى الجملة الأخرى من شفاء الأمراض وتفريج الهموم والغموم ورد الغائبين وجلب الأرزاق والمنافع ودفع المضار والشرور. قال الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا بل وينذرون لهم من دون الله عز وجل ويذبحون لهم ويطوفون بقبورهم ويفعلون لها الأفعال الشركية التي كان يفعلها المشركون لأصنامهم ولأنصابهم وهذا أمر غير منكور ولا ينكره إلا جاهل بالعقيدة الصحيحة، يعني غير منكور منهم، ليس معناه أنه لا ينكر. وإلا ما يحدث في شعب، وإلا ما يحدث في شعب هود هو الوثنية، فما يحدث خليها فما يحدث، فما يحدث في شعب هود هو الوثنية التي كانت تحدث عند هبل ومناة والعزة، يدعونه من دون الله عز وجل وينذرون له من دون الله عز وجل، ويشدون الرحال إلى قبره ويفعلون ما لا يفعل إلا عند بيت الله الحرام. وغيرهم من القبور أطم وأعظم، فربما يزور قبر البدوي في مصر أكثر من 12 مليونا في السنة الواحدة، ويزور مراقد أهل البيت في العراق الملايين المملينة من الناس. فمثل هؤلاء عباد القبور ليسوا من الإسلام لا في سرد ولا في ورد، لأنهم ما حققوا لا إله إلا الله ولا استقاموا عليها. ومن أشهرهم الجهمية الذين يزعمون أن الله عز وجل لا أسماء له حسنى ولا صفات له عليا، نعوذ بالله من كفرهم ومن زيغهم ومن ضلالهم ومن بدعهم، فيقول أحدهم بأن الله عز وجل لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا أمام ولا خلف ولا عن اليمين ولا عن الشمال ولا حي ولا ميت ولا غير ذلك. ولو قيل لأحدهم صف لنا العدم لما وجد أفضل من هذه الأوصاف ولا أعظم ولا أكثر منها. فوصف الله عز وجل بالعدم المحض، تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ويزعمون أن القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل مخلوق، ويزعمون أن الجنة والنار غير مخلوقتين الآن، وأنهما تفنيان وتبيدان إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة البائرة. ومن سلك مسلكهم وطريقتهم صار منهم. القسم الثاني البدع المفسقة، ومعناها أنها غير مخرجة لصاحبها من ملة الإسلام، ولكنه على خطر عظيم إن لم يتب إلى الله عز وجل منها. وكثير من الناس إذا سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الافتراق يزعمون أن أهل السنة والجماعة يحكمون على المسلمين بالنار، والجواب أن هذا غير صحيح، فأهل السنة والجماعة لا يحكمون على المسلمين بالنار. ومعنى هذه الأحاديث أن هذه الفرقة التي افترقت مستحقة للنار بخروجها عن أهل السنة والجماعة، وهم تحت المشيئة، فقد يغفر الله عز وجل لهم، وقد يعذبهم بقدر ذنوبهم، ولكن مآلهم يكون إلى الجنة، لأن التوحيد يعصمهم من الخلود في النار. قال بيان أن طريقة أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيان أن من طريقة أهل السنة والجماعة ومن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أخذا بقول الله عز وجل. قال الله عز وجل أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم لأننا كنا قد قفزنا. وهذه البدع متوافرة، وهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 72 فرقة. هذه هي البدع المفسقة، وما زال أصحابها في الإسلام ولم يخرجوا منه، فمنهم الخوارج والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية وبدعة الحزبية وبدعة القدرية ما لم ينكروا علم الله عز وجل. فمن أنكر علم الله عز وجل كفر، كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره من المتقدمين. فيا عباد الله علينا أن نكون على حذر عظيم من البدع ومن أهل البدع ومن أهل الأهواء المخالفة لكتاب ربنا عز وجل لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلينا بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم إن رمنا أقصر الطرق المؤدية إلى الجنة. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبعادا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وفي هذا الزمان نشطت الحزبية المفرقة لصفوف المسلمين، فعلى المسلمين أن يكونوا في بعد عنها، وأن يلزموا طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم، ويكونوا جماعة واحدة فقط. قال الله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وفي سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيق قلب أحدكم إزاغ إلا هي، وإيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. فالواجب علينا جميعا أن نلتزم بسلوك طريق السلف الصالح رضي الله عليهم في فهم الكتاب والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن يكون تعصبنا وذهابنا مع الكتاب والسنة حيثما حلت وحيثما ذهبت. قيل المراد بأن الذي سمى هو إبراهيم، وقيل المراد هو الله، وعلى كل المعنيين فاسم الإسلام هو الاسم العام لمن يوحد الله عز وجل ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لما دخل في هذا الاسم جميع من أقر بالإسلام اتخذ بعد ذلك أهل السنة لأنفسهم اسما يميزهم عن غيرهم من المبتدعة الضلال، فأخذوا اسم السنة واسم الجماعة. فلما تنوعت أيضا البدع ممن يسمى بالسنة تسموا باسم الحديث تمييزا لهم عن أهل الكلام، ثم تسموا بالسلفيين تمييزا لهم عمن يخالف منهج السلف، الله المستعان. على بيان أن من طريقة أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أخذ بقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأهل السنة والجماعة يبذلون النصيحة على مقتضى ما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله لأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وعلى مقتضى ما جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومعلوم أن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين بعثهم الله عز وجل بالنصيحة لكل رجل من قومه. يقول الله عز وجل عن نوح عليه السلام لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس في ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ويقول الله عز وجل عن هود عليه السلام أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح آمين. ويقول الله عز وجل عن صالح فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. النصيحة من ديننا. بيان أن من طريقة أهل السنة والجماعة حسن الجوار امتثالا لقول الله عز وجل في كتابه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من الله لا يحب من كان مختالا فخورا. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الصحيحين من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. وقال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدق عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حسن الجوار وإكرام الضيف نقول هكذا. بيان أن من طريقة أهل السنة والجماعة بر الوالدين والإحسان إليهم. قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما خذ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا وآت القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبدر تبديرا إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال الله عز وجل قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بل أظنه الصحيحين. وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه. بيان أن من طريقة أهل السنة والجماعة صدق الحديث. ومن طريقة أهل السنة والجماعة صدق الحديث امتثالا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولقول الله عز وجل طاعة وقول معروف، فإذا عزموا الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وفي الصحيحين واللفظ الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بيان أن من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يؤدون الأمانات، ومن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يؤدون الأمانات، وذلك امتثالا لقول الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه أمانة الدين. ويقول لقول الله عز وجل في كتابه العزيز: الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وفي سنة الإمام الترمذي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهكذا يضاف حديث أبي سفيان: يأمرنا بالأمانة، في مبدأ بعثته ودعوته إلى الدين الحنيف. بيان أن من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يؤدون الحقوق لمن تعينت له، ومن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يؤدون الحقوق لمن تعينت له. ففي صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة قال: أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان وأبي الدرداء فرأى أم الدرداء رضي الله عنها متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، قال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصلينا، فقال له النبي سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وفي الصحيحين واللفظ الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص: فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. وفي سنة الإمام أبي داود رحمه الله وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصي الوارث. يعني معناها أنك تؤدي جميع الحقوق، والحقوق كثيرة، إنما هذه إشارات إلى طريقة أهل السنة والجماعة في العلميات وفي العمليات. الشيخ الإسلام لما ألف الواسطية ختمها بمثل هذه الأبواب. بيان أن أهل السنة والجماعة يلتزمون محاسن الأخلاق ويجتنبون سفاسفها، وأهل السنة والجماعة في الجملة يلتزمون محاسن الأخلاق ويجتنبون سفاسفها. يعني هذا على الجملة، هذا على جملة أهل السنة والجماعة. لكن قد تجد أفراد عندهم شطط وعندهم مخالفات وعندهم سوء خلق، لكن في جملة أهل السنة والجماعة طريقة أهل السنة والجماعة طريقة هذه الطائفة طريقة طيبة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. أكمل الحديث: أصرف عني سيئة لا أصرف عني سيئة إلا أنت. وفي سنة الإمام الترمذي رحمه الله من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: لما بلغ أبا ذر رضي الله عنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي: أخي اركب إلى هذا الوادي فعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله، ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. وفي مسند الإمام البزار رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت ليتم مكارم الأخلاق. فينبغي لمن أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عاملا داعيا محبا لمعالي الأخلاق والقيم، مبتعدا عن سفاسفها وعن مخالفاتها، ومن وقع في شيء من ذلك عاد ورجع وأناب إلى الله عز وجل. طريقة أهل السنة والجماعة التوبة إلى الله عز وجل والدعوة إلى ذلك والحث عليها. ومن طريقة أهل السنة والجماعة التوبة إلى الله عز وجل والدعوة إلى ذلك والحث عليها والتحضيض إليها، فإن من طريقة أهل السنة والجماعة التوبة إلى الله عز وجل والدعوة إلى ذلك تكرار والتحضير على ذلك امتثالا لقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. واختلف أهل العلم في تحديد التوبة النصوح إلى أقوال: الأول أنها التوبة التي توفرت فيها شروط قبول التوبة، وهي الأول الإخلاص لله عز وجل في التوبة، الثاني الندم على فعل الذنب، الثالث العزم المؤكد على عدم العودة إلى الذنب، الرابع الإقلاع الكلي عن الذنب وعدم التفكير في الرجوع إليه مرة أخرى، الخامس أن تكون في زمن قبول التوبة. يقال الإقلاع هكذا، الرابع الإقلاع. أحيانا بعض العبارات تحتاج إلى بيان. الإقلاع عما عدم التفكير قد يفكر، وأيضا حتى الرجوع قد يرجع، فليس من شروط التوبة النصوح أنه لا يرجع، قد يرجع لكن يلزمه توبة نصوح أخرى. الخامس أن تكون في زمن قبول التوبة، أي ما لم تطلع الشمس مغربها أو في وقت خروج الروح من الجسد، وهي ما يسمى بالغرغرة، وهذا فيما بين العبد وربه سبحانه وتعالى. وأما ما بين العباد أنفسهم فيزاد فيها السادس التحلل من المظالم وإرجاع الحقوق إلى أصحابها. إذن التوبة لها شروط خمسة فيما بين العبد وبين الله، وستة فيما بين العبد وبين غيره من العباد. القول الثاني التوبة النصوح، هي أن يتوب الإنسان مما وقع وينصح الخلق في ذلك، ويجتمع فيه التوبة من مع النصح لله عز وجل. القول الثالث أن التوبة النصوح هي أن يتوب الإنسان من جميع الذنوب والمعاصي والخطايا والآثام كلها. القول الرابع أنها التي لا يذنب بعدها، والأقرب القول الأول، وهي أن يتحقق فيها شروط قبول التوبة، وهي ما ذكرنا. فالتوبة النصوح هي واجبة، التوبة النصوح واجبة من كل ذنب، وهي جائزة في كل وقت ما لم يغرغر العبد وتخرج روحه من جسده، أو ما لم تطلع الشمس من مغربها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها أمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي سنة الإمام الترمذي رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ومن ذلك أن الله عز وجل شرع لنا الاستغفار في كثير من الأوقات وفي كثير من المواطن لإزالة ما يقع فيه العبد من الذنوب والمعاصي والسيئات والخطايا وغير ذلك. فإن الذنوب لها غوائل، كما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني غطينا على قلوبهم بسبب ذنوبهم. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وجاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. فمن أراد لنفسه السلامة فعليه أن يلزم طريقة أهل السنة والجماعة، ويلتزم عقدة أهل السنة والجماعة ظاهرا وباطنا في خلوته وفي جلوته في حضره وفي سفره. فإنه الدين الذي لم يشب، الدين الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا. دين بعيد عن الغلو والجفاء، وبعيد عن امتهان القبور، كما أنه بعيد عن تشييدها والبناء عليها وعن شد الرحال إليها وعن تعظيمها وعن عبادتها ودعائها من دون الله عز وجل، وعن الطواف بها دون الطواف بما شرعه الله عز وجل من المسجد الحرام مسجد الكعبة، وعن النذر لها وعن الذبح لها وغير ذلك من الأمور المحرمة والأمور الشركية التي تخرج العبد من ملة الإسلام. وهم في باب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدون عن الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله عز وجل، وبعيدون عن الجفاء في حقهم والتنقص بهم والطعن فيهم وتكفيرهم ولعنهم وسبهم، بل هم في الطريق الوسط اللاحب، يحبونهم لأمر الله عز وجل بحبهم ولمحبة الله عز وجل لهم ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وهكذا لما تزيوا به من الأخلاق العظيمة والصفات الجليلة في توحيد الله عز وجل وفي نصر الدين الله عز وجل، فلا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل من الروافض والخوارج والمعتزلة والناصبة من سار على سيرهم واقتفى أثرهم. وأهل السنة والجماعة وسط في حكام المسلمين، فلا يغلون فيهم حتى يجعلون أحدهم كأبي بكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله عنهما، ولا يجفونهم حتى يخرجون عليهم بالسلاح وبالقتال ويثرون عليهم وينقمون عليهم، بل يعتقدون فيهم ما جاء في الكتاب والسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وفي غير ذلك من أبواب العقيدة وأبواب التوحيد على مقتضى كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا لأقوم السبل ولأحسن الطرق، وأن يجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأقوال والأهواء والأدواء، والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين. العقيدة الصحيحة هي المأخوذة من الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف. وملخص هذا الباب أن عقيدة المسلم الصحيحة هي المأخوذة من الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا أراد أحد أن يستوعب قد يفوته، لأن ما يتعلق بأعمال القلوب وما يتعلق بأعمال الجوارح وقول اللسان كثير جدا، لكن فيما تقدم بيان يجب أن يكون عليه المسلم بيان لما يجب أن يكون عليه المسلم في إيمانه بالله تعالى وبقية المعتقد، فيستقيم حال المسلم إن اعتقد ما دل عليه كلام ربنا سبحانه وتعالى، إذ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وما صح من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ أنه وحي الله، كما قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. وما أجمع عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله السميع العليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، والله الموفق. وكان الانتهاء من تدريسها في 8 من محرم لعام 45 و400 ألف. مسكت الصحابة بالغيظة، الحمد لله رب العالمين.